الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم سنكمل، احنا قلنا في احكام المطلقة الرجعية، هل يجوز اخراجها او لا، هل يجوز خروجها او لا، ثم بقية الاحكام الاخرى. واحدة مطلقة رجعيا لك انت، هي الى حق تسلم عليك مثلا، الى حق تتزين قدامك، الى حق الى اخر، هذه الاحكام واحدة ورقتين. بدأنا بالاخراج، اليوم رح نحكي ان شاء الله عز وجل بمعنى الفاحش المبين. هذه اليوم نعمل بحث مرتب ان شاء الله، اذا الله وفقنا ان شاء الله عز وجل. فنكمل ما ذكرناه من كلام ما يذكره. فنحن قلنا لا يجوز الاخراج بنص القران، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتينا بفاحشة مبينة. واضح، لا يخرجن من بيوتهن، لا تخرجوهن ولا يخرجن، فالاخراج حرام. بس يعني اخراج، شان فاحشة مبينة، شان لا يخرجنا شيء. وذكرنا احنا الروايات، نعم قلنا لا بأس بذكر احنا ما كلام صاحب الجوارح رحمه الله عن الفضل بن شعبان، قال ان معنى الخروج والاخراج كلام لا بأس بالجيد ان نذكر، ليس هو ان تخرج المرأة من إلى أبيها، هذه تنافي إطلاق عدم جواز الخروج إلا بإذن زوجها.
تخصيص
أبيها على فكرة، في عندنا رواية صحيحة، تعرفوا الرواية نقلتكم إياها، أن واحد قال له زوجة لا تخرج، يعني بدي يسافر هو ما تطلع من البيت، فمرض أبوها بدها تعوده، جاءت رسول الله قالت له ألا لا أطيعي زوجة، توفى بها بغيت تطلع بجنازة أطيعي زوجة إلى آخره، لا لا لا، فقال إن الله تعالى قد غفر لك ولأبيك بما أطعتي زوجة. طبعا يعني الكلام إن شاء الله يعني لعل ذكرناه، يعني أن هذه حادثة في واقع إلى سبب خاص، بقراءة بعض الروايات بنفس الرواية إنه هي يبدو هي مشكلة جيه، يعني بس تطلع من البيت صار في مشاكل، هذا بده يسافر بده يريح رأسه، قال له ما بسامحك تطلع من البيت، يبدو هكذا والله العالم. طبعا كحمل والرواية سندها معطل، عرفت سندها معطل، حتى الجنازة بيا ممنوع تطلع الأطيع الزوج، لا مش كله ولا كل الرجال مشكلة جيه،
ما على استحبابه إن شاء
الله. إن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها، حتى في حاجة مش هي معناتها، أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم وما أشبه ذلك بإذنها، شو المشكلة؟ وإنما يعني الآن لا تخرجهن من بيوتهن، يعني حتى بإذن الزوج، ولا يخرجن حتى بإذن الزوج في إطلاق، ولا يخرجن حتى بإذن الزوج، هي ظاهرها طبعاً، بس في روايات أخرى تبين. ها حتى بإذن الزوجة تظل موجودة. فضل من شابان ينقله صاحب الجواهر، وأنما الآن بذكر الكلام لأنه راح ينفعنا بعدين كثير. وأنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة، إيش فرقاني معه؟ يعني برمت ظهرة ضرت ظهرة، هذا المراغمة بلط البحر روح هيك، ويخرجها مراغمة وصل عنه، فهذا الذي نهى الله عنه. هذا الكلام فضل من شاذان نقلا عن صاحب الجواهر،
مش حجة بالنظرية على
هذا، مش حجة صح رجل، بس أنا أجيبه كتوطئة لما سأذهب إليه، يعني الشيء اللي نختاره رأي الموضوع. فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق، لم يقل أنها خرجت من بيت زوجها، خرجت من بيت زوجها كأنه يعني غصبا عنه، يلا طلب الظهر وراحت، ايه معنى خرجت ولا يخرجنا؟ مش معناته هذا بالاتفاق بالمصالحة بالرواء، لا مش هي معناته. ولا يقال فلان اخرج زوجته من بيتها، إلا في حال مراغمة بس. أما إذا بإذنه كذا أو هي بدها روح ما بسموا أخرجها هيك بيقولوا. إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على نحو على الرغم والسخط.
نحن منعنا إخراجها حتى أو خروجها حتى بإذن.
لا بعد ما وصلناش أنا هذا رأي الآخرين.
تبنيها أمر تعبدي.
أمر تعبدي.
مش حق شخص.
صح. بس هذا رأيهم بعد ما بينت رأيهم. لا رأيي أنا بالجوز. لأن في روايات فيها.
هذا الكلام بيخالف هذيك.
طبعاً يعني عم بيعمله هو منه حجة. هالكلام هذا مرسل الله أعلم صاحب الجواز نقله الله أعلم كيف لكن عم بجيبه مقدمة إنه كلام في منطق في شوية منطقي فطرة يعني. وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه إلى أن قال إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم. خروج بالتفاهم يعني عبر عنه
بعض الحاجات وما
احتاجها بالتفاهم بالناس روح بدل تزور اختها تزور صديقتها تروح الله معك واجمعوا على ذلك يعني نقل اجماع على ان هذا المعنى بس اجماع منقول في خبر الموسى. طيب نتيجه لا يجوز انا بدي اوصل له لا يجوز إخراج الزوجة المطلقة إخراجها إلا في حالات التي يجوز إخراجها حال الزوجية. لاحظوا نفس الكلام بحال الزوجية. حال الزوجية هي ببيتها فيها تظهر بإذن زوجها قطعا أو بحالات خاصة. أنا اللي عم أقوله ليس حالة المطلقة أسوأ حال من حال في حال الزوجية. نفس الكلام الإخراج والخروج نفس الكلام نفس الحال. هلا خروج الزوج هذا الاخراج خلصنا في الخروج هي لحالها بتحط شنطتها وبتطلع بدون اذن زوجها بجوز او ما بجوز. شايف اولا يقول اول شيء الايه القرانيه خلينا نشوف في سوره الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واعصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فمن ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كلام في معنى الفاحشة المبينة كأن كلمة فاحشة وأن كلمة مبينة شو معناتها؟ طبعا الآية القرآنية وردت بشكلين بقراءتين مبينة وردت قراءتان مبينة بالكسرة مبينة بالفتح. شو يعني مبينة أو مبينة رح نشوف. شو يعني فاحشة رح نشوف. طبعا قبل كل شيء ودي رح نتعرض له في الرد على الشهيد رحمه الله الشهيد الأول رح نبدأ عليه بعض الشغلات. أول ما أني ما عندي أنا حقيقة شرعية في كلمة فاحشة ولا في كلمة مبينة ولا في كلمة مبينة في مسألة لغوية. شو معناته؟ ما في اعتبار شرعي خاص في تطبيقات رح نشوفها مش أكثر من هيك. بس المعنى قالوا هناك حقيقة شرعية في بعض العبادات إني قالوا طبعا أنا لا أقول بذلك أنا أقول بالحقيقة اللغوية لا أشوف. لكن والله الصلاة صار معناه نقلت صار معناه كذا والصوم نقل صار معناه كذا كلمة فاحش مبينة في عندي حقيقة لغوية أو لا عندي حقيقة شرعية أو لا راح نشوف الروايات راح نشوف النصوص شو نطلع النتيجة. أول شيء في كلمة فاحشة كلمة مبينة خلينا نفصلهم مع بعض. وردت كلمة فاحشة في القرآن وحدها كثيرة عدة روايات عدة آيات إن الله ينهى عن وينهى عن الفحشاء والمنكر فواحش إلى آخره. في كلمة فاحشة مبينة وردت في ثلاث آيات يعني هذا القيد والمقيد مع بعض فاحشة مبينة وردت في ثلاث آيات. الآية الأولى في ثلاث مواضع سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن عضل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بالفاحشة المبينة. هذه كلمة إذا القيد والمقيد الوصف والموصوف ورد في الآية الأولى في آية العضل. طبعا راح تنفعنا كثير إن متى أستطيع أن أضغط على الزوجة حتى تتخلى عن المهر، بس في حال الزنا، في حال الأذية، في حال المعصية، أقوى التي سنراها. وعاشرهن بالمعروف إلى آخره. فهذه الآية القرآنية الأولى سورة النساء آية العضل ولا تعضلوهن. الآية الثانية في سورة الأحزاب الآية 30 يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك الله يسيرا. الآية الثالثة سورة الطلاق التي ذكرناها.
كأنه يراد شيء مخصوص بفاحشة مبينة.
طيب.
مش عموم
ماشي. المراد من كلمة فاحشة في اللغة لغتان كل أمر قبيح زاد عن حده، كل شيء زيادة بس قبيح مش حسن. شيء الحسن لا قال فاحش هكذا ظاهر. وإن كان بيقولوا مثلا سمع بعض الناس يقولوا هذا جمال جمال هذه الفتاة جمال فاحش مش بس أظن نوع من استخدام المجاز الفشطراء الفاحش. لكن المنصرف ذهنيا الفاحشة هي خصوص القبيح الزائد عن حده، هذا الفاحش القبيح كل وليس مطلق الأفعال بس القبيح الذي يزيد عن حده مش مطلق الأفعال.
في إنسان تأثر تسكت
هذا قبيح زاد عن حده، هذا كلمة زيادة عن حده بننتبه لها. وقد قيل أنها الزنا وقيل السحق
الزنا فيها نص
وقيل البذاء اللسان البذيء وقيل أذية أهل الزوج وقيل أنها النشوز وقيل أنها إن كانت ها في بعض قال فاحشة غير الفاحشة بعض قال فصل بين النكرة والمعرف يعني قال إن كانت نكرة فهي كل معصية وإن كانت معرفة الفاحشة
الزنا
بالله فهي الزنا. لعله مراد العهد الذي ورد في بعض الروايات. اختلف التفاسير الفقهاء والمفسرين شو يعني فاحشة نتيجة اختلاف الروايات، وراح فوت في الموضوع شوي زيادة لأهميته اختلاف الروايات والتأويلات عند الأصحاب وعند العامة، اختلاف عند العامة وعند الأصحاب. والذي أراه إن لفظ الفاحشة لم يخرج عن المعنى اللغوي نفس المعنى الأول، فتكون كل معصية زادت عن حدها معصية زادت عن حدها. هذه نقصة يعني ليس كل معصية بس شيء زاد عن حد. يعني زاد عن حده لها كلمة القيد لغوي
زادت عن حدها
من لغة الفاحشة ليس مطلق القبيح بل القبيح الزائد لغة
دخلها
بالضبط
يعني. بس هذا يرد عليه مسألة الزنا
لا تجينا الروايات الواحد ما استعجلوش. وليس المعنى محصورا بالزنا والبذاء وسلاطة اللسان وأذية أهل الزوج وما ذكر، بل هي في كل معصية يحرم ذكرها من باب الغيبة. يعني يحرم ذكر المعصية من باب الغيبة هيدي هون بس بشرط أن تكون تخينة زيادة. ليش؟ هلا رح نبينها. وجميع ما ذكر في الروايات متعدد الروايات رح ذكرها فهي تطبيقات هذا رأيك. تطبيق الزنا تطبيقات، والسحق تطبيقات، والبذاء تطبيقات. في روايات معظمها ضعيف السند التطبيقات، معظم صحيح، ولا بأس باستعراض روايات الوسائل في تفسير قوله تعالى في سورة الطلاق آية الأولى، هي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة في قراءة مبينة في قراءة أخرى وتلك حدود الله. طيب شوف نعم الآية سورة الطلاق الآية الأولى الأولى. فنستعرض الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية في الوسائل، الجزء 15 صفحة 439 الباب 23 واحد وردتين رح نشوف 439 الباب 23 باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسير. شو معنى العدة؟ ما معنى فاحشة مبينة؟ الآية الأولى الرواية الأولى محمد بن يعقوب كلية عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه ثقة، عن بعض أصحابه خربت أصبحت مرسلة، ولا يوجد عندنا أي نص أن إبراهيم بن هاشم أن إبراهيم بن هاشم كان لا يروي إلا عن ثقة، ما كان نفسه أو مرسلاته مثلا مش مثل ابن أبي عمر. عن الرضا عليه السلام قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، قال ما معناها؟ أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها، أذاها للزوج وسوء الخلق، واثنيناتهم منهي عنه لأهل زوجها، لأهل زوجها عادة كان يقعدوا مع بعضهم بحوش واحد أبرشيه كله عبد الزلم هو ولاده بيقعدوا، فالكنة تؤذي أهل الزوج. من حيث السند ضعيفة بالإرسال، ومن حيث الدلالة فهي تطبيق عنوان الفاحش مبين على خصوص أباها لزوجها وسوء خلقها وإن لم تكن ظاهرة في الحصر. يعني راهو قال أباها لزوجها، ما قال هو خصوص أباها لزوجها، أما في ظهور بالحصر وين في إشعار بالحصر، في إشعار صح تطبيقه طيب من ظاهرة بالحصر. الرواية الثانية وعن بعض أصحابنا، يعني محمد بن يعقوب وأقول عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أصباط عن محمد بن علي بن جعفر، هيدا راح تشوفها علي بن الحسن التيمي عن علي بن أصباط، علي بن أصباط ثقة فطحي، علي بن الحسن التيمي يبدو يعني مش لم يثبت وثاقته عن محمد، قال سألته سأل المأمون رضا عليه السلام عن قول الله عز وجل في السنة بعد شوية ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، قال يعني بالفاحشة مبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها طلع من بيت بيت أهله من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب، قلنا ما قيمة قال رواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب، له قيم أخرى في مقام التوثيق، شهرة روائية ووجودة في كتب وأخذت الشيخ توصي فيها. الرواية الثالثة محمد بن علي بن حسين صدوق، قال سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أتي فاحشة مبينة، قال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد، يعني الإخراج بس لأجل إقامة حد الزنا، وهذا الكلام بس على تلك الأكل، وهذا الكلام تبنى بعض الفقهاء العامة وبعض رواياتنا وبعض أشخاصنا عنه. تقع إلى فيتخرج حتى يقام عليها الحد. طبعا الرواية مرسلة ونحن لا نقول بأن مرسلات الصدوق، المرسلات الصدوق قسمين، بعض يقول وروي عن رسول الله، هذه ما حد يعني، لكن إذا قال قال رسول الله كأنما يتبناها، قال الصادق عليه السلام كأنما يتبناها. لكن ذكرنا في دروس علم الرجال أن مرسلات الصدوق ليست معتبرة عندنا، وإن كان ما فينا نغمض عنها كثير، يعني بضغ لها نوع من الاعتبار. يعني الصدوق عندما يتبناها مش سهل إنك تقول لا ولا شيء، لكنها لا تصل مع حد الاعتبار بحيث تعارض الروايات الأخرى. لا مثلا الرواية الرابعة في كتاب إكمال الدين بسند تقدم في الإجازة في الإجارة في أحاديث الضمان الصائغ لأفسد عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان. السند هو التالي، طلعناه هو التالي، سند فشكل في من كتاب إكمال الدين. إكمال الدين للشيخ الصدوق هو من كتب المحترم المعتمد عليها، عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشة، الوشة غير حسن، حسن علي الوشة وشة من فقهاء الكبار، أما أحمد بن عيسى، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد محمد مسرور، عن سعد بن عبد الله. قال قلت له أخبرني عن الفاحش المبينة إذا التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. قال عليه السلام الفاحش المبينة هي السحق، سحق دون الزنا. زنا لا، ليش؟ فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، حتى لو محدود زوج. وإذا سحقت أو ساحقت ممكن وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه. ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن سعد بن عبد الله. الشيخ صاحب الوسائل يقول أقول الحر يعني هذا محمولا مش على أن الزنا منه فاحش، يعني شو قال السحق دون الزنا، دون الزنا، بل محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحش جمعا بينه وبين ما مضى وما يسأتي. هذا كلام من كلام الحر. في الرواية خلنا نخلص الموضوع. في الرواية في مشكلتين، مشكلة السند. أول شيء لاحظوا الرواية السند شو في خمس وسائط: الصدوق، عن علي بن محمد النوفل، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بحر الشيباني، عن أحمد بن سرور، عن سعد بن عبد الله. لعل غير هذيك، غير هذيك. في خمس وسائط بين الصدوق وسعد، وهذا لعله الرواية الوحيدة. الصدوق يروي عن سعد بواسطة واحدة، غالبا عن أبيه، غالبا سعد عن سعد عن أبيه، عن عفوا الصدوق عن أبيه عن سعد، غالبا هيك، وغالبا يعني واسطة أو واسطة لو فرضنا. بس خمس وسائط يعني هالسند غريب شوية، خمس وسائط حتى يوصل من الصدوق لسعد، فالسند في شيء بالنفس إنه معقول. وأما فلعل الرواية الوحيدة التي يرويها في الصدوق عن سعد، أنا أنتوا لاحظوه بكتاب المختصر النافع ذاكر المسألة.
مش ملاحظ الطبقات فيها، ممكن نفس العصر مروا عن هذا عن هذا عن هذا.
ما نعرف هذا نادر، ممكن ما بنقول إنه شو ممكن، لكن غريب هي لعل الرواية الوحيدة، ما أعرف في غيرها أو لا. يعني هذا الشيخ
أنا رويت عنك وهو روى عنك
إن ممكن بالإمكان العام العقلي ممكن، بس عادة بيضا مش هيك، وبإضافة إلى عدم مكثود فاقة بعض الموجودين يعني الرواية صارت عن السنة. من حيث الدلالة فالمشهور أن حد الزنا محصن الرجل، ثم أن الحد كمان الرجل يعني الزنا المحصن كمان ترجم، الزاني المحصن ترجم مش هيك، عندك انزلاء بس المعروف لك مشهور.
مطلقة مرسلة لي مطلقة مرسلة
لا ثم ان الحد لو يعني كمان هذيك ترجم والزنا طب ما الزنا يرجم اذا بتقول الرجم وخزنه مش عارف شو الاخرين طب هذه كمان زنا وهذا رجمها مش كل يعني ليس كل زنا لا يكون فحش مبينة في الدلالة الرواية
انا هذا الزنا اللي هي مطلقة ليست مصانع عليها الجلد مش الرجم
ثم ان الحد الذي كان هو الجلد طب انا بس سؤال الجلد مش خزي كمان يعني يعني بطل يعني خزي معنى شرعي مش معنى شرعي هذا تحطوه بين الناس بلش يخطوا فيه مش خزي
في ايات تقول ذلك لهم خزيهم في حياه الدنيا اعمنها مثلا
مولانا هي
بدي اقول ان هذه روايه من راس الكعبه لا دلاله ولا سندا في شيء الروايه الخامسه الحمد لله.